الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كلمة أحب أن أوجهها لكم في هذه الليلة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون مقدمة لسلسلة من الكلمات، ويمكن أن نعنون لها بسلسلة النصائح والتوجيهات وكشف الشبهات. هذه سلسلة نستعين الله تبارك وتعالى فيها على التعرض لشتى المسائل والأمور التي تقع من الناحية المنهجية، نحاول فيها مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نبين وجه الحق والصواب على حسب ما يظهر وفي إطار ما نعرفه من القواعد والأصول عند أهل السنة والجماعة وفي إطار ما يقرره أهل العلم. والمقصود من ذلك النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والسداد. كلمتنا الليلة نتحدث فيها إن شاء الله عن أهمية الصدق والإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، وعلى شيء من أثر ذلك من الناحية المنهجية. ولا بد أن نتكلم، طالما أننا سنتكلم بشكل متعاقب فيما نرجو إن شاء الله تعالى، فلا بد أن نبتدئ بالكلام على الإخلاص والصدق، لأنهما مفتاح كل شيء. الإخلاص هو أصل الأصول، لا يقبل عمل إلا به، وكذلك الصدق مع الله تبارك وتعالى والتجرد له، لا بد أن يتحلى الإنسان بهذه الأشياء. والمؤمن الموفق هو الذي يكون مخلصا صادقا. والإخلاص يقتضي التجرد لله تبارك وتعالى والتعلق به وحده لا شريك له. وقد ذكرنا أنه لا يقبل عمل إلا بالإخلاص، لا بد من الإخلاص الظاهر والإخلاص الباطن، وهذا هو الذي أمر به الله تعالى في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص في الظاهر صرف العبادة ظاهرا لله وحده لا شريك له، والإخلاص في الباطن صرف النية والإرادة والقصد لله تعالى وحده لا شريك له. والكلام هنا نخصه على النية والإرادة، لأن هذا هو الذي يقع فيه التفريط الغالب، ولا سيما عند من ينتسب إلى التدين للأسف. فإننا لا نرى في كثير ممن ينتسب إلى التدين شركا ظاهرا، لا نرى أنه ذبح لغير الله أو نذر لغيره أو استغاث بغيره، وإنما الخلل، كل الخلل في النية والقصد من ناحية الباطن وما يقع في القلب. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من التجرد لله تعالى وحده، وهذا يقتضي التعلق به وحده وعدم التعلق بأحد من الناس، ويقتضي كذلك الصدق والصراحة والوضوح، وأن الإنسان لا يكتم شيئا يتعلق بدينه ومنهجه، هذا بالدرجة الأولى. وهذا هو الذي أعنيه بأثر الصدق والإخلاص على الناحية المنهجية، هذه مقدمة قدمت بها حتى أدخل إلى صلب ما أريد. وذلك أن كثيرا من الذين ينتسبون إلى السنة مع الأسف، أو يلبسون على الناس وعلى أهل السنة بانتسابهم إلى السنة، يقعون في هذا الخلل، فلا تجد عندهم صراحة ولا صدقة ولا وضوحا، وإنما تجد التلاعب واللف والدوران والخداع والمراوغة. ويكثر هذا، وهذا تصديق الواقع، لا سيما بعد ما مر بنا من الفتن والكلام والقيل والقال، يكثر هذا في التائبين حديثا، الذين هم حديث عهد بالمنهج والدعوة السلفية. فإنك تجد منهم، ونسأل الله السلامة والعافية، من يكتم بعض الأشياء ولا يظهرها، ويكون من جراء ذلك الفتن والوقيعة وشق الصف. وهذا يساعد عليه ما سبق أن أوضحته في مقام سابق في محاضرة المخرج من الفتنة بشأن ما وقع من الكلام في هشام البيلي وتلك الفتنة. يساعد على هذا الاغتراش الذي يقع فيه كثير من أهل السنة بمجرد ظاهر يبديه أمثال هؤلاء. فلعله يبدي ظاهرا حسنا، ولعله يوافق في مسألة كذا أو مسألة كذا، ثم إذا به يضمر خلاف ما يظهر في بعض المسائل الأخرى، ومن خلال ذلك تقع الفتن والموبقات. وربما وقع ذلك بقصد، وربما وقع بدون قصد، والأقبح والأفحش أن يكون مع القصد، لأن الخداع فيه يكون مقصودا، والغش فيه يكون مقصودا، وبالتالي يتعظم الإثم. إذا كتم الرجل عقيدته وهو يعلم أن فلانا يخالفه في هذا، وإنما كتمها حتى يظهر الوفاق وحتى يندس في الصف، إذا فعل ذلك وهو يعلم فإثمه عند الله تعالى عظيم، والضرر الذي يسببه على الدعوة وأهلها جسيم. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. تجد مثلا من يظهر الوفاق في المسائل التي حدثت فيها الفتن الأخيرة، مسائل الحكام والثورات والخروج والعمل السياسي، وربما وافق أيضا في تبديع أهل البدع والبراء منهم، ولكنه يعلم أن أهل السنة الذين يظهر الوفاق معهم ربما يختلفون معه في بعض المسائل، وربما تكون في هذه المسائل حساسية، كمثل مسائل الإيمان والعذر بالجهل وغير ذلك مما يقع فيه نزاع على الساحة الآن. فتجد الواحد منهم يضمر في نفسه مثلا أن الذي يعذر بالجهل مرجئ، وأن الخلاف في المسألة أصلا خلاف غير محتمل. هو يعتقد هذا، ويعلم أن أهل السنة الذين يوافقهم في بلد كذا أو في منطقة كذا ربما يعذرون بالجهل ويدعون إلى ذلك، وهو يعتقد أن الخلاف في المسألة بدعي، فحقيقة أمره أنه يبدع هؤلاء أو يعتقد أنهم واقعون في بدعة، وهو مع ذلك يماشيهم ويجالسهم ويتواصل معهم ويندس في صفوفهم، كل ذلك حتى يتحصل على عرض زائل ومصلحة حائلة، يندس في الصف حتى يروج أمره على الناس، وحتى يظهر للناس أنه من هؤلاء وأنه من جلدتهم ويتكلم بلسانهم، حتى إذا راج أمره على الناس وحسب على أهل السنة أظهر ما عنده، لا يلوي على شيء. وهذه طبيعة الخبثاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يخشون الله تبارك وتعالى. ولعله ذكر مثل هذا عن أبي الفتن المأربي عمله الله تعالى بعدله، أنه كان أيام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يكتم المخالفة ويظهر الموافقة، فكان يظهر أنه موافق للشيخ رحمه الله في كلامه على فلان وفلان وفلان، وهو في الحقيقة يخالف ويرى أن هؤلاء لا يستحقون أن يتكلم فيه، ويرى أن طريقة الشيخ أصلا طريقة غير مرضية. فلما مات الشيخ رحمه الله أظهر ما كان عنده حتى وقعت فتنته المعروفة. فهذا موجود وواقع وأمثلته كثيرة. من الأمثلة مثلا أنه ربما يتكلم أهل السنة في شخص ويكون حال هذا الشخص معروفا لدى صاحبنا هذا، لدى زيد وعبيد وأمثالهما، ولكنه لا يوافق على هذا الكلام ويعتقد أنه تشدد وتكلف، ولكنه لا يظهر هذا لأنه لو أظهره لا فاصله أهل السنة أو تكلموا فيه أو انحرفوا عنه، وهو لا يريد هذا وإنما يريد أن يندس في الصف. فإذا حصل له ما يريد وحسب على أهل السنة وكان منهم في الظاهر أظهر ما عنده وهو مطمئن، لأن الكلام الآن صار لا يؤثر فيه. فهذا مثال موجود، يعرف أن فلانا هذا مجروح وأنه مقدوح فيه ويتبين له حاله ويعرفه جيدا، بل يكون من المصدقين عليه في الظاهر. يعني إذا تكلم معه الواحد من أهل السنة وقال له فلان مجروح قال نعم هو كما تقول، يعني حتى يصرح بإيش؟ بالموافقة. ولكنه في الحقيقة عياذا بالله يضمر خلاف هذا، فإذا به يثني على هذا المجروح ويزكيه ويقوي أمره ويحسن شأنه في الخفاء. شوف الخبث، في الخفاء، ويقدمه للطلبة ويقدمه للناس على أنه صاحب سنة وعلى أنه مستقيم وعلى أنه كذا وجلس عند فلان وتتلمذ عند فلان ما شاء الله. ولماذا لم تقل هذا لمن نصحك فيه؟ لماذا لم تظهر هذا من أول الأمر؟ ولكنه عدم الصراحة وعدم الوضوح، ولكنه التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى وبالدعاة إلى الله وبطلبة العلم، وهيهات وهيهات. فمقصود بارك الله فيكم أن يكون عندنا حذر من أمثال هؤلاء. وكما أوضحت لكم في المقام الذي أحلت عليه في الكلام على تلك الفتنة، ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. من أظهر خيرا قربناه وآمناه، وليس لنا إلى سريرته من شيء، الله يحاسبه على سريرته. هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أثر المعروف في صحيح البخاري: من أظهر لنا خيرا قربناه وآمناه، وليس لنا إلى سريرته من شيء، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. فأهل السنة ليس لهم إلا الظاهر. يأتي شخص: أنا معكم في كذا وأنا معكم في كذا وأنا موافق لكم وأنا وأنتم على قلب رجل واحد. طب ماذا نصنع؟ أهلا بك وسهلا، مرحبا، لا يسع خلاف هذا. لكن المشكلة أنه لا يكون صريحا ولا يكون واضحا ولا يلتزم بعهد الله تبارك وتعالى الذي ربما يؤخذ عليه، يعني ربما يؤخذ عليه عهد أنك تبتعد عن مسألة كذا أو باب كذا أو فن كذا، فلا يلتزم بهذا التعهد، فجمع إلى خداعه عدم الوفاء بالعهد. والله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فتقع مثل هذه الأشياء وتبدأ المخالفات في الظهور. فماذا يصنع أهل السنة؟ غير معقول أبدا إن أنا أثني على واحد امبارح وجرحه النهاردة، غير معقول، لا يتقبل الناس هذا. فنضطر إلى الصبر ونضطر إلى التأني والمناصحة حتى إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود فلا بد من البيان. ومن هذا يحصل الخلل عند الذين يتهمون الشيخ ربيعا مثلا حفظه الله تعالى ومتع المسلمين وأهل السنة ببقائه، يحصل الخلل عند هؤلاء الذين يتهمون الشيخ ربيعا بالتناقض، يقولون أنت تثني وبعدين تجرح وبعدين تصبر وتقول أنا كنت صابر على فلان وكنت صابر على فلان. وقد خرج له حفظه الله كلام شهير، لعلكم وقفتم عليه، كلام شهير ومتداول على المواقع، يقول فيه كم خدعنا من هؤلاء، كم خدعنا من هؤلاء. ماذا يصنعون؟ يأتون الشيخ في أول الأمر من سنوات طويلة، يأتون الشيخ: يا شيخ، نحن معك وعقيدتنا ومنهجنا وكذا وكذا. فالشيخ ماذا يصنع؟ ليس له إلا الظاهر، فيثني ويعدل. والشيخ إمام، إذا أثنى على فلان فلا بد أن يصير عند الناس معتمدا، وبالتالي يروج كلامه وتنتشر كتبه وتنتشر مصنفاته. يعني إذا حسب على أهل السنة الآن وصار منه. طيب، الآن يبدأ إذا اطمأن هذا الشخص إلى هذا الأمر وعرف أنه حصل على بغيته، بدأ في إظهار ما عنده، ربما تكتم أحيانا وربما أعلن أحيانا على حسب ما يواتيه. طيب، الشيخ ربيع يعرف، أو غيره من أهل السنة يعرف بمثل هذا، ماذا يصنع؟ أنا عدلته بالأمس، كيف أجرحه اليوم؟ لا يقبل هذا ولا يحتمل، فلا بد أن يصبر عليه، ولا بد أن يبذل له النصيحة. والشيخ حفظه الله تعالى طويل الصبر كما هو معلوم عنه، حتى أنه ربما يصبر على الشخص سنوات وسنوات، حتى إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود كان لا بد من البيان، كما صنع مع الحلبي وكما صنع مع غيره، فلا بد عندئذ من البيان. فلا يقال لأهل السنة عندئذ: كيف تكتمتم على الرجل؟ نحن لم نتكتم على أحد، والخطأ مردود على أي أحد، لكنه مراعاة الواقع الذي اضطرنا إليه ذلك الخبيث. ذلك الخبيث هو الذي اضطرنا إلى هذا الواقع، هو الذي اضطرنا أن نتعامل معه بمثل هذه المعاملة. كان يضمر أشياء ونحن ليس لنا إلى سريرته من شيء، من أين نعرف ما يضمره؟ فلما أظهر سلكنا معه مسلك النصيحة والصبر والاحتمال، حتى لا نبادر بإسقاطه، وبقاؤه أحب إلينا من عدم بقائه. فإذا اشتد في غيه وصار لا يلوي على شيء ولا يلتفت لكلام أحد، وغلب على ظنه أن الكلام فيه لا يؤثر، فعندئذ وعندما تظهر مخالفاته وتشتد ويخشى على الدين وعلى طلبة العلم وعلى المسلمين، فعندئذ لابد من ماذا؟ من البيان. واضح يا جماعة؟ فنقول في هذه الكلمة: عليكم بالإخلاص، وعليكم بالصدق، وعليكم بالتجرد والتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. هذا الخبيث الذي يخدع أهل السنة ويتلاعب بهم ويلف ويدور، لماذا يصنع هذا؟ لماذا يصنع هذا؟ ذكرنا آنفا في المجلس أن الإخلاص يقتضي التعلق بالله تعالى وحده، وأنه لا يتعلق بأحد من الناس، لأن الناس لا يضرون ولا ينفعون، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. فأنت الآن تريد أن تتحصل على مدح، تريد أن تتحصل على ثناء، تريد أن تتحصل على تزكية. يا أخي، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إذا زكاك المخلوق ولم يزكك الخالق، فمتى ينفعك المخلوق؟ والمرء إنما يزكيه إيش؟ عمله. ليس لنا إلا الظاهر، الواحد منا يخدع، لكن عملك بعد ذلك هو الذي سيفضحك، وهو الذي سيكشف سوءتك. فأنت تؤمل ماذا؟ تؤمل أن تخدع الله؟ لن يكون. إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. فلا بد أن تنكشف سوءتك، وعندئذ ستعود أقبح مما كنت عليه. لماذا؟ لأن الرجل إذا أعلن بمخالفته فهذا أشرف له من أن يتلاعب ويتلون ويتكتم. ولهذا كان المنافق شرا من ماذا؟ من الكافر المعلن بكفره. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأن مصيبتهم على الدين أعظم من مصيبة الكفار الأصليين المعلنين بكفرهم. فكذلك هؤلاء، عندنا شخص رأس في البدعة، واضح وصريح وبين، يقول أنا منهجي واعتقادي وطريقتي، وعندنا شخص يندس في أهل السنة ويظهر الوفاق، وهو في حقيقة أمره يدس الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة. فمصيبة هذا الثاني على الدعوة أعظم من مصيبة الأول. ولهذا قال بعض السلف: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأن أهل البدع معروف أنهم منفصلون عنا، معروف المفاصلة والمباينة، لكن الذي يجالس هو منا في الظاهر، يجلس معنا ومحسوب علينا، فإذا به يجلس إلى هؤلاء المبتدعة كذلك فيصير ضرره أعظم. فإلى هؤلاء المخادعين أقول لهم: لا تتصوروا أنكم تستطيعون أن تخدعوا الله عز وجل، ولا تتصوروا أنكم تستطيعون أن تخدعوا من أراد الله تعالى أن ينكشف لهم خداعكم، لأن الشخص المخلوق يخدع ويغش ولا تتبين له حقائق الأشياء. فإذا أراد الله عز وجل له أن يتبين فإنه لا يستطيع أحد أن يدفع إرادة الله عز وجل، ولا ينبغي لأحد أن يأمن مكر الله تعالى، لا ينبغي لأحد أن يأمن مكر الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يعني يأتي المخالفة وهو في جوف بيته، يأمن أن فلانا لا يراه ولا يعرف به ولا يسمعه، ولا تقول لفلان ولا تخبره فلانا، ويفضحه الله تعالى وهو في جوف بيته، فيصل نبأه إلى الآفاق. لماذا؟ لأن الله لا يخدع ولا يؤمن مكره. فإلى هؤلاء الذين قل الإيمان في قلوبهم أقول لهم: اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أهل السنة، واتقوا الله في شباب المسلمين وفي طلبة العلم. من كان عنده شيء فليظهر، وأما الخداع والتلون فهذا لا يضر به الإنسان إلا نفسه. وكما أعلمت لكم من قبل وأكرر، ليس يضيرني أبدا أن أمدح فلانا أو أثني عليه ثم يتبين لي من أمره خلاف ما كنت أعرف، فعندئذ أتبرأ منه، لا يضرني هذا في شيء، لأن هذا هو واجب الديانة والملة الذي لا نحابي فيه مخلوقا قط. لو حابينا أحدا لحابينا هؤلاء الذين طبقت سمعتهم الأرض واستقام في الظاهر، في الظاهر على أيديهم ألوف مؤلفة، لو كنا محابين أحدا لحابين هؤلاء، ولكننا لا نحابي في دين الله تعالى أحدا. من خالف فمخالفته عليه، لا يضر إلا نفسه، ولا يتصور أنه يخدع أهل السنة والجماعة. الله تعالى له بالمرصاد، وإذا أمن مكر الله تعالى فإن الله عز وجل يفضحه ويبين أمره لعباده من أهل السنة والجماعة. وإذا تبين لكم، الكلام هنا موجه لكم أنتم الآن، ونحن تكلمنا آنفا على خطورة التعلق بالأشخاص، وأن هذا ربما أدى بالعبد إلى الشرك والعياذ بالله. الواجب عليكم أن تنظروا في سيرة الرجل وفي هديه وفي أخلاقه وفي تعامله، في مدخله ومخرجه، في كلامه وفي دعوته، في قوله وفي عمله. يجب عليكم أن تنظروا إلى هذه الأشياء، فمن رأيتم عمله يكذب قوله فاتركوه، من رأيتم عملا يكذب قولا فاتركوه ولا تلتفتوا إليه، لأن الأمر دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله إن هؤلاء ليأتون أمورا يترفع عنها عامة الناس، عامة الناس، بل ربما أفسق الناس، بل ربما من الكفار. كان المشركون في جاهليتهم يحفظون العهد، كان المشركون في جاهليتهم يحفظون العهد، وكان نقض العهد عندهم عيبا أشد من كل عيب، مصيبة إن هو يعاهد فلان أو يرتبط معه بكلمة ولا يحترم كلمته، مصيبة. فهذا خلق كان عليه الكفار في جاهليتهم، فكيف بالمسلم؟ فكيف بالسني؟ فكيف بالمستقيم؟ فإلى هؤلاء المتلاعبين نقول لهم: أنتم لا تؤتمنون على الدين، لستم مؤتمنين على الدين، كيف أأتمن فلانا وهو متلاعب؟ يا أخي لو تقدم لابنتي، لو تقدم لأختي، والله لا أرضاه، لا أرضاه. ألسنا نحرص على هذا في أعراضنا؟ في أعراضنا. فالدين أولى، الدين أعز عليك من نفسك ومن إرضك ومن مالك ومن الناس أجمعين ومن الدنيا كلها. فشخص لا تأتمنه على عرضك، كيف تأتمنه على دينك؟ فأرجو أن يكون كلامي واضحا لكم أجمعين، وأرجو أن نتحقق بهذا الأمر في أقوالنا وفي أفعالنا. نريد أن نستفيد من هذه المسألة العظيمة، من مسألة الصدق والإخلاص والتجرد في هذه النواحي المنهجية. والله كما قلت وأكرر دائما، إن كثيرا من مصائبنا يعود إلى التفريط في هذا الباب، كثير من مصائبنا ومن الفتن التي تحيق بالدعوة لا تعود إلى نقص في العلم بقدر ما تعود إلى نقص في العمل والتقوى والخشية لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتدارك أنفسنا، وعلينا أن ننظر في هذا الأمر تجاه من نتعامل معه، ولا ينبغي لنا أبدا أن نأتمن على أدياننا من ليس بمؤتمن عليها. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله: رأس مال المسلم دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. لا تأتمن أحدا على دينك، لأنه لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تقلد دينك رجلا أبدا، وأول من يقول هذا هو الفقير الذي بين أيديكم الآن. إن وقع هذا، يعني إن وقع هذا، من رأى منكم أنه يقلدني دينه فهو أحمق، فهو أحمق، لأنه لم يقدر الله حق قدره، ولم يقدر العباد حق قدرهم، ولم يعرف معنى السنة، ولم يعرف معنى الاتباع. فلا تقلد دينك أحدا من الخلق، ولكن عليك بالدليل، عليك بالأثر، عليك بالاتباع، عليك بالحجة. هذا دينك الذي تدين الله سبحانه وتعالى به. فختاما بارك الله فيكم، عليكم بالإخلاص، عليكم بالصدق، عليكم بالصراحة والوضوح، عليكم بالبيان، عليكم بخشية الله سبحانه وتعالى. لا تجاملوا أحدا من الخلق، ولا تتعلقوا بأحد من الخلق، ولا تتواصلوا مع أحد من الخلق على حساب دينكم وعلى حساب مرضات ربكم، فإنكم بهذا تجلبون السخط من الله تبارك وتعالى عليكم، وتبطلون أعمالكم، وفي نفس الوقت تحصل الفضيحة. يؤتى الحذر من مأمنه، تظن أنك تحصل المصلحة وتخفي ما عندك من الفساد، فإذا بالله تبارك وتعالى يفضحك فيضيع ما تريد ويكشف سوءتك للناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.